عنده علم في ذلك فانتقد هذا حديثيا ولذلك فإنما أتى بذلك من أين؟ مما بين أهل السنة الإشكالات في بعض الأحاديث وبعض الروايات إما في السند أو في المتن. ثم مر معنا أن هذا الوجه ذكر أهل العلم احتمالين. الاحتمال الأول إبراهيم هكذا أن يكون استملاها الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما سمعها، وهل في هذا عتب على الإمام البخاري؟ ليس عليه عتب. ثانيا الاحتمال الثاني علي أن يكون الإمام البخاري رحمه الله هو من أسقط هذه الرواية لفائدة أو لسبب رآه، وهذا إن كان بعضهم قد انتقده إلا أنه لا وجه للانتقاد في ذلك. الوجه الثاني ما ذكره العلماء في ذلك أبا عطاء، هذا ما يدل على أمانة أهل السنة وعلى علماء أهل السنة الأمانة العلمية عندهم في ذلك ودراستهم ومناقشتهم لجهود العلماء، وهذا يدل على الإنصاف في البحوث العلمية. فعلى الاحتمال الأول هذا يدل على أمانة الإمام البخاري رحمه الله وهكذا جميع العلماء. ثم مر معنا وجه ثالث جياد أحسنت على أن الإمام البخاري قد ذكر هذا الحديث بتمامه في ستة مواضع، يعني ذكره ولا يشترط أن يكون تماما بأكمل لأنه قد ذكره وذكر الرواية التي قالوا الرواية التي حذفها. الوجه الرابع الذي ما أجاب تفضل، أنت قد أجبت يا طلال؟ لا بس نبدأ بالجيران، باب الأول في الأول، تفضل. نعم هذا من الاحتمال الذي ذكره إنما جعله أيضا بقي، تفضل يا طلال. يرى اختصار الحديث في ذلك وذكروا كلام طويل لماذا مختصر. والإمام البخاري معلوم أنه قد يجزئ الحديث في أكثر من موضع، وما سبب تقطيع الإمام البخاري أو بعض الحديث يذكره في أكثر من موضع؟ مر معنا هذا في بداية الكتاب. بلال بفائدة فقهية أيضا، الشاهد من ذلك نعم قد يسوق عن صحابي آخر نعم في التعليق هذا أيضا. ذكروا هذه الفائدة قد يكون أتى به بلفظ معنعن ثم يأتي به بغير العنعنة بالسماع في ذلك. ومثلا حديث جابر في جمل جابر ذكره في أكثر من 20 موضعا من كتابه رحمه الله تعالى، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على غزارة فقه هذا الإمام رحمه الله. إن كان بعض العلماء يثني على صحيح مسلم ثناء عاطرا في ذلك بأنه أسهل وأنه قد مر معنا أن بعضهم فضل كتاب مسلم على كتاب البخاري من عدة أوجه، منها مر معنا في أكثر من درس. تفضل عندك السؤال. ما هو السؤال؟ أحسن من أي وجه؟ أحسن الأمر والقال يسوق الحديث ويسوق هذا الباب جامع في باب واحد لا يقطع. ثانيا تفضل يا أبا تفضل إبراهيم. نعم دقة الألفاظ في ذلك، فمثلا يقول إمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد واللفظ لقتيبة. وإن كان هذا قد قالوا هذا لا مزية للإمام مسلم في ذلك، لأنه بالإجماع أنه يجوز الرواية بالمعنى، قالوا لا مزية للإمام مسلم في ذلك وإن كتب ذلك. قال بعضهم بل مزية بذلك لأنه يأتي باللفظ بلفظه. وذكروا أيضا قالوا لا مزية لمسلم في ذلك، وإن كان الإمام مسلم ذلك قال واللفظ لمسلم، لكن ما يدري مسلم أنه اللفظ الذي بعد قتيبة وبعده وبعده لم يكن أتوا باللفظ بنفسه من رسول صلى الله عليه وسلم بذلك. أيضا مما ميز ذلك عبد الرحمن سنت يذكر الحديث مسندا بخلاف الإمام البخاري، يذكر ماذا؟ يذكر معلقا ويذكر التفسير ويذكر في اللغة العربية. كم المعلقات في مسلم مرة معنا؟ تفضل كم؟ كم قال يا مهتم؟ 50. طيب ما شاء الله أحسنت أحسنت. 14 موصولة إلا عبد الله. نعم وأنت يا عبد القادر إلا 3 إلا 1. ما هو هذا الواحد؟ حديث ابن عمر بالجام. نعم في ماذا؟ ضربه صلى الله عليه وسلم في يد. نعم ما شاء الله. المعلقات في البخاري كم علي؟ كم؟ خوفته أتى ببعض الأرقام ولم يأتي بالبعض. من كم قال؟ كم ذكر؟ كم قال؟ الله المستعان. طيب موصولة إلا تفضل. 14 تفضل. 160. طيب نواصل إن شاء الله تعالى في بعض الفوائد. أولا الحديث هذا هو من الأحاديث الغريبة، حديث آحاد. وتقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر تقسيم محدث، وقيل أن أول من قسم ذلك عبد الرحمن ابن كيسان الأصم، فقال أهل العلم هو عن الحق أصم، وهو عن الحق أصم. والرد عليهم بهذا الحديث، الرد عليهم بهذا الحديث الذي هو أول حديث في صحيح البخاري. قلنا أو قال أهل العلم فأول حديث في صحيح البخاري آحاد، وأنتم لا تقبلون الآحاد في ذلك، ردوا برد آخر. قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب به وعمر حدث به في جمع، فلم يكن هذا الحديث آحاد أصلا. فرد عليهم أهل العلم العبرة بمن روى لا بمن سمع، فالعبرة بمن روى لا بمن سمع بذلك. فهذا الحديث من خبر الآحاد، لكنه مؤيد بنصوص الكتاب والسنة في ذلك. فهذا الحديث لم يصح إلا من طريق عن عمر، لم يصح عن عمر إلا من طريق علقمة، لم يصح الحديث إلا عن عمر، جاء عن غيره لكن لم يصح إلا عن عمر عن علقمة، ولم يصح عن علقمة إلا من طريق محمد بن إبراهيم التيمي. ولم يصح عن محمد بن إبراهيم إلا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، فالسند بأكمله في ذلك حتى انتشر بعد يحيى بن سعيد الأنصاري، بل قد قال أبو إسماعيل الهروي أنه لم يروي أو رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري أكثر من 700 شخص، إلا أن الإمام الحافظ شكك في هذا العدد، وإن كان هذا العدد لم يكن كذلك إلا أنه قد روى عنه جمع غفير عن يحيى بن سعيد. ونظير هذا ما هو آخر حديث في صحيح البخاري؟ عبد الله، وهو أحسنت، حديث أبي هريرة كلمتان خفيفتان. وانظر إلى فقه هذا الإمام، ختمه بحديث خبر آحاد، فهذا الحديث لم يصح إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه. لا بس أن تكتب الفوائد هذه، نقلناه من كلام أهل العلم. فهذا الحديث آخر حديث في صحيح البخاري لم يصح إلا عن أبي هريرة من طريق زرعة بن عمرو بن جرير، ولم يصح عنه إلا من طريق عمار بن القعقاع، ولم يصح عن عمار بن القعقاع إلا من طريق محمد بن فضيل. فأراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى ردا على من اشترط، لأنه الآن هناك كالمعتزلة وغير من أهل الأهواء اشترطوا في الحديث الصحيح أن يكون متواترا، فرد عليهم الإمام البخاري بأول حديث وبآخر حديث، وأحاديث كثيرة. هناك من اشترط أن الحديث الصحيح لابد أن يكون متواترا، فرد عليهم بأول حديث في الإمام في صحيح البخاري وفي آخر حديث. فانظر إلى فقه هذا الإمام، ابتدأ كتابه بالردود وختم كتابه بالردود على أهل الأهواء. والكلام طويل حول هذه المسألة في من اشترط بذلك، قالوا أن هذا شرط الحاكم، كلام طويل في ذلك. وابتدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث بشيخه الحميدي رحمه الله، لأنه مكي كما قال العلماء، وابتداء الوحي معلوم لديكم في مكة، فقالوا هذا يدل على فقه هذا الإمام رحمه الله تعالى. حين ابتدأ أيضا كتابه في بدء الوحي، وابتدأ أول الرجال من مشايخه الحميدي. لهذه الفائدة، ثم اختتم ذلك بقوله الحديث هذا، أو أن هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهما إمامان عظيمان. وهل إمامتهما بالنظر لصفات كل منهما أم إلى كتابيهما؟ هما إمامان، هل بالنظر إلى صفات كل واحد منهما أم ذلك عائد بالنظر إلى كتابيهما؟ فلو قلنا بالنظر إلى صفاتهما فالإمام البخاري أجل، وإن قلنا كذلك فقد شاركهما في هذا العلم جمع غفير من العلماء كابن المديني كابن معين وغيرهم من الأئمة. فهما إماما المحدثين قالوا بالنظر إلى كتابيهما، فهما أصح الكتب. إن وقفت هنا لا، لابد أن تقول إن لم تذكر الكتب المصنفة تقول أصح الكتب بعد كتاب الله، وإن قلت أصح الكتب المصنفة انتهى الإشكال كما ذكر العلماء ذلك، لأن القرآن كتاب، فلو قلت أصح الكتب لابد أن تقول بعد كتاب الله، وإن قلت أصح الكتب المصنفة ذهب الإشكال كما ذكر أهل العلم ذلك. وأيضا الحميدي رحمه الله تعالى قرشي، فقالوا ابتدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى بذلك لأنهم أحق في ذلك، فصار كالإمام يا أم القوم قرشي. وبالنسبة لفقه هذا الحديث ما يتعلق فيه، كان سبب ترجمة ما سمعتم، مقصود الترجمة من ذلك وابتدأ هذا الحديث لما سمعتم، هذا هو، وإلا لو مكثنا أكثر من درس من كلام أهل العلم ليس من جعبتنا شيء، ما يتعلق بالنية وما يتعلق بالهجرة، والهجرة قد ذكرها العلم على 6 مراتب، من الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وما زالت مستمرة إلى يومنا، إلى أن يشاء الله جل وعلا، إلى أن يرث الأرض ما دامه الكفر موجود. وهذا هو، ولا إشكال في قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، فالمقصود بقوله لا هجرة بعد الفتح كما ذكر العلماء لا هجرة بعد الفتح من بلاد ماذا؟ من ماذا؟ من مكة إلى المدينة، لأنها صارت دار إسلام. ولا إشكال في ذلك، قد يقول قائل إذا كانت الهجرة هي الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام فكيف هاجر أهل الحبشة، هاجر الهجرة إلى أرض الحبشة وهي بلاد كفر النصارى، هاجروا من بلاد كفر إلى بلاد كفر. تفضل تفضل يا أبا جميل. يعني قالوا إذا كان الإنسان يستطيع أن يقيم دينه لأنه كان في بلاد النجاشي يستطيعون بذلك فكان يأمنون على ذلك، فهذا انتقلوا إلى أخف من ذلك وكانوا يستطيعون بذلك. وقد ذكر العلماء أيضا من الهجرة الهجرة من بلاد البدعة إلى بلاد السنة، والهجرة من بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة، ومن الهجرة هجر المعاصي، وأقسام كثيرة للهجرة في ذلك. والهجرة فضائل وعظيمة التي هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لو لم يكفي إلا أن تجب ما قبلها، قد قال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، حديث من؟ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ومن عجائب الزمان أنك ترى من المسلمين من صار يرتمي بين أحضان الكفار طالبا للرزق. والهجرة واجبة، وقد أعتب الله عز وجل على من لم يهاجر، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها. فإذا كان الإنسان قادرا على الهجرة بل أبيح للمرأة أن تهاجر حتى ولو كانت بدون محرم، إذا كانت فارة بدينها إلى بلاد الإسلام. وتعجب من أبناء المسلمين من صار الآن يهاجر إلى بلاد الكفر، يعني وليس يقصد الهجرة بذلك يبحث عن الجنسية بكل ما يبذل من الأموال أن يصير عنده جنسية أمريكية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من مات بين ظهراني الكفار فأنا بريء منه يوم القيامة. بل وحديث آخر: من قام بين ظهراني الكفار فأنا بريء منه يوم القيامة. صاروا الآن يشترون الجنسية. عندنا في بعض المناطق بعضهم مغترب في أمريكا، فتزوج امرأة عندها جنسية يسموها سيديسن $100,000 مهرها، ولا يبحث على جمالها إلا أن عندها جنسية، فإذا كانت عندها جنسية تدخل الزوج مباشرة إلى أمريكا. بل بعضهم أكثر من $100,000 المهر. ومباحث النية طويلة جدا كما سمعت، أفرد العلماء ذلك في أبواب مستقلة كم يترتب عليها، وذكروا هل هي شرط أم ركن. في ذلك قال: شرط بالنسبة لاستصحابها، وهي ركن بالنسبة لبداية العمل. إن كان المعلوم لدينا أن النية شرط في العمل، يقولون النية شرط بالنسبة لاستصحابها، أي لا ينوي قطعا النية في ذلك وإلا لفسد العمل. ومسائل كثيرة تتفرع بالنية، من ابتدأ العمل بنية ثم جاهد ذلك، وقد مر معنا في أكثر من درس. والشاهد نحن نريد نأخذ فقط موطن الشاهد في ذلك، سبب ابتداء الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا الباب. نكتفي إلى هنا.